الحمد لله، الحمد لله خير مما نقول ومثل ما نقول وفوق ما نقول. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد. كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء آيتك وحكمتك. أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي هلًا بهذه الوجوه الطيبة المجتمعة في هذا المكان المبارك. في هذا الحديث العظيم أيها الأحبة، الذي سوف يكون معنا في هذه الدقائق المباركة، والذي جاء في صحيح البخاري، ذكره النعمان ابن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا، لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث عظيم موجز أيها الأحبة من جوامع الكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث كأنه يتكلم عن واقع نحن نعيشه اليوم من هؤلاء الذين يعيشون معنا. وذكر النبي مثل القائم على حدود الله. القائم أيها الأحبة على حدود الله هو كل صالح مصلح، وليس كل صالح، كل صالح مصلح، لأن المجتمع الآن بدأ يتأذى من الصالح، وأول ما تنزل العقوبة على الصالح وليس على المصلح، ويجب أن يفرق بين الصالح والمصلح، والمصلح في المجتمع، والمصلح وظيفته وظيفة الأنبياء والرسل، لا يعبأ برضا الناس، بل يمشي ورأسه مرتفع إلى السماء يناطح السحاب، لا ينظر إلى سقط المتاع، ولا ينظر أيها الأحبة إلى هذه الأرض التي أيها الأحبة ليس فيها إلا كل دنو، بل همته همة عالية، ينظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويعلم أن الإصلاح سبيله الأذى، ولا بد أن يصبر في سبيل مرضاة رب العزة والجلال. هذا هو القائم على حدود الله، تجده في المنتزهات، تجده في الأسواق، في المهرجانات، في كل مكان يدعى فيه إلى الرذيلة، فهو يقول: يا قوم
استجيبوا لله، يا قوم استجيبوا لنادي الله، يا قوم استجيبوا لأمر الله. فهو دائما يعمل في الخفاء، وتجده عند المخاوف يحذر المجتمع من مغبة الانزلاق وإشهار المعاصي والمنكرات. هذا هو القائم على حدود الله، يبين للناس هذه الحدود، والحدود هي المحرمات. يقول للناس: أيها الناس، إن الله قد حرم هذا وحرم هذا وحرم هذا، فإياكم أن تنزلقوا في هذه المحرمات. والله جل في علاه له حمى، ويغضب إذا انتهك حماه سبحانه وتعالى وانتهكت حدوده. وأما ذاك الواقع فيها واقع في المحرمات، واقع في الخمر، واقع في الزنا، واقع في الاختلاط، واقع في النظرة الآثمة، واقع في الربا، واقع في كل ما يغضب الجبار جل في علاه. فكانت هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم، علما بأن النبي لم يرى البحر ولم يرى السفن عليه الصلاة والسلام، فهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي يدل الأمة عليها صلى الله عليه وسلم. بهذه السفينة التي كان عليها الصالحون، ودائم تجد الصالح دائم رقي، أما ذلك الذي يغش الأمة فهو في الأسفل دائم في الدنو، أما أهل الصلاح فإنهم في العلو. فكان أهل العلو في هذه السفينة بعد أن استهموا، أي أنهم وضعوا قرعة بينهم، فكان أهل الصلاح في الرقي. ودائما الذي في السفينة والذي ركب السفينة يعلم هذا، أن من كان في أعلاها فهو يرى الأماكن العالية ويرى المناظر الطيبة، وكل شيء مبتعد عنه عن الآثام وعن غيرها من المخاطر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم الذين كانوا على السفينة، فأصاب بعضهم بعضا، وإذا بالذين في الأسفل إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا نصيبنا. وهذا ما يفعله البطالون اليوم من أهل المعاصي والمنكرات، يخرقون هذا المجتمع بأفكارهم الهدامة، يخرقون هذا المجتمع بأفعالهم الهدامة. وخرقهم لهذا المجتمع هو بلاء للمجتمع بأكمل. المعصية تضر الجميع، ولا تضر صاحبها فقط، بل تضر المجتمع كله. فكان الذين في أسفلها يريدون أن يخرقوا في نصيبهم، فإن تركوهم، أي هذا المجتمع الذي نحن فيه، إن تركنا أهل المعصية وأهل المنكر يزاولون منكرهم، وقلنا كما يقول الصالح الذي جلس في بيته وقال كما يقول العامة: خلك في عشك لا حد ينشك، انتبه، أنت في وظيفة لا يفصلونك من وظيفتك، أنت عندك مال انتبه لا يحجر على مالك، أنت كذا وكذا، يا أخي خلك في نفسك فقط. هذا ما نعيشه، مجتمعنا جريمته السكوت، مجتمع ساكت لا يعبأ بما يرى ويشاهد، وأصبح الذي يأمر بالمعروف ذليل، ما يستطيع أن ينبت أو أن يتكلم بكلمة واحدة، يخاف من عواقب الأمور. فإن تركوهم وما أرادوا، أي ما أراد هؤلاء الفسقة جميعا، هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم. إن أخذ الصالحون المصلحون في المجتمع وانبرى في المجتمع من أهله من الأقوياء الأسود الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين عرفوا الطريق وأن الطريق شاق، ناح فيه نوح، قتل فيه زكريا، ضرجت فيه دماء الأئمة الأربعة وضربت ظهورهم لأنهم قالوا كلمة الحق، نجوا ونجوا جميعا، وأصبح المجتمع تذهب هذه السفينة إلى بر الأمان بفضل من الله. إن الله لما بعث الرسل أيها الأحبة ما بعثهم إلا ليأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لقد بشر نبينا عليه الصلاة والسلام الآمرين بالمعروف بقوله: إن الدال على الخير كفاعله، وبشر الناهين عن المنكر بقوله: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. وأما المنافقون الذين يعيشون بيننا والذين هم أذناب للغرب ويريدون تغريب بلادنا وتغريب مناهجنا وتغريب ديارنا، فهم على العكس من ذلك، ينكرون المعروف ويأمرون بالمنكر، كما قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فالذي ينكر على الصالحة حجابها وينكر عليها عفتها وعدم اختلاطها بالرجال، والذي ينكر على من ينفق ماله في سبيل الله بحجة إضاعة المال، والذي ينكر على الصالحين إنكارهم المنكر، هؤلاء هم أهل النفاق، لا كثرهم الله في مجتمعاتنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أحبتي هي وظيفة الرسل وأتباعه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعان من أنواع الجهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على الإيمان، وترك ذلك علامة على النفاق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببان من أسباب الرحمة والرضوان والفوز بالسعادة الأبدية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهله هم خير الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببان من أسباب النصر والتأييد، وتركهما سبب للذل والخذلان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببان من أسباب قبول الأعمال ورفعه إلى الله تعالى، وتركهما سبب لرد الأعمال وعدم قبولها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببان من أسباب استجابة الدعاء، وتركهما سبب للرد والحرمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات الخطايا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعان من أنواع الصدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة من عذاب الدنيا والآخرة، وتركهما من أعظم أسباب الهلاك وعموم العقوبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستنقذان صاحبهما من ملائكة العذاب. القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه حسم لموارد الشر والفساد. القيام بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمان من لعنة الله ومن سخط الله ومن مقت الله، وفي ترك القيام بهما تعرض لذلك كله، وفيه أمان عن تعلق العصاة بالعبد يوم القيامة. القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمان من الذم والتوبيخ في الدنيا والآخرة. القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمان من مشاركة العاصين في زور المعصية وعارها، وفيه إعزاز لدين الإسلام وحراسة لأهله، وفي تركه سلب الملك وإبدال العز بالذل والأمن بالخوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنن الله تعالى في خلقه ثابتة لا تتغير ولا تحابي أحدا ولا تتخلف عند وجود أسبابها، وإن من سنن الله الماضية أن يسلط العقوبة على المجتمعات التي تفرط في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لقد غطى الجهل وقلة الدين على قلوب بعض السطحيين، فاغتروا بإمهال الله عز وجل، فظنوا أن تحذير الغيورين من مغبة التمادي في المنكرات ومن عقبى السكوت عن إنكاره، ظنوا ذلك ضربا من ضروب الإرهاب الفكري والتخويف المبالغ فيه وليس له حقيقة. لكن الذين يستنيرون بنور الوحي ويتأملون في نصوص الوحي يدركون تمام الإدراك العقوبات العظيمة التي سنها الله في حق كل أمة تخلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كانت تلك النصوص حكاية المصائر للأمم الماضية التي فرطت في تلك الشعيرة، أو وعيدا لمن سلك سبيلها. وليس من الضروري أن تظهر هذه العقوبات بين يوم وليلة، فإن الذي يحدد زمانها ومكانها وصفتها هو الله عز وجل، وليس استعجال الشر أو استبطائه أو استبطاء تلك المعصية والعقوبة والآثار السيئة. ليس معناه أيها الأحبة أن الله لن يعاقب، ويكفيك إذا كثر الخبث ما روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أمنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه والسبابة والإبهام. فقالت له زينب رضي الله عن زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كيف يكثر الخبث؟ قلت ما قلت وأستغفر الله مما قلت، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفعني وتنفعكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصلي أنا وإياكم على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، كيف يكثر الخبث؟ إن المنكر إذا أعلن في مجتمع ولم يجد أيها الأحبة من يقف في وجهه، فإن سوقه تقوم وعوده يشتد وسلطته تظهر وأوراقه تبدأ، ويصبح دليلا على تمكن أهل المنكر وقوتهم، وذريعة لاقتداء الناس بهم وتقليدهم إياهم، وما أحرص أهل المنكر على ذلك، ما أحرصهم على أن يفعلوا المنكر ولا أحد ينكر عليهم. فيا أهل الغيرة، إن في الأسواق من المنكرات ما الله به عليم، وإن في المهرجانات من المنكرات ما الله به عليم، وإن في الشوارع والأحياء من المنكرات ما الله به عليم، وإن في الدوائر والوظائف من المنكرات ما الله به عليم. فإذ لم يقف لها أهلها وصلحاؤها ورجالها وأربابها وصالحوها ومصلحوها، فإن السفينة على وشك أن تغرق، وكلنا على هذه السفينة، ولن نسمح لأحد أن يخرقها، ولو كان ثمن ذلك رقابنا، فإن السفينة هي سفينة لنا ولأولادنا ولمجتمعاتنا ولقبائلنا ولكل مسلم يقيم على هذه الأرض. هذه السفينة ملك للجميع، ولا أحد يأتي فيستفرد بأمرها ويجعلها إلى هلاك، فإن هلكت هلكنا جميعا. توعد الله جل في علاه قوما فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأول خطوة إلى الفاحشة أن تظهر المرأة أمام الرجال فتعلن ما عندها من خير أو شر، وأكثر ما عندها شر لأنها اختلطت بالرجال فهي مترجلة. فإن على المجتمع ألا يترك هذا الأمر يمضي ولا ينكره أحد، لأن هنالك من يقلد أهل المنكر ويصبح ذلك عادة، وهذا ما يريده أهل الباطل، أن يمرروا المنكر على الجميع فتراه العين ويألفه القلب ويصبح عاديا. لماذا تنكرون؟ أنتم أناس متشددون، أنتم أناس كذا وكذا، يا أخي هذه امرأة ما ضيرها أن تخرج وتلقي خطابا أو تلقي قصيدة أو تلقي كذا وليست في خلوة، ثم يبررون منكرهم. فحينئذ حتى هذا التبرير مشى على بعض الصالحين من الأمة، وأصبح أول من يقف في وجهك ذلك الذي عليه علامة الصلاح، لديه لحية ورافع ثوبه، ثم يجابهك في هذا ويقول: أنت تريد هلاك المجتمع، لماذا تنكر علنا؟ لقد أنكر السلف علنا ولم تأخذهم في الله لومة لائم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الأمر المنكر إذا أعلن يجب أن يقوم وينبري له من الصلحاء من ينكره علنا. أما إذا كان المنكر خفية فلا يجوز لي ولا يجوز لك أن نتسلق ستار الناس وأن نتسلق بيوت الناس وننكر عليهم. إنسان يشرب الخمر في بيته لا يجوز لي ولا لك أن نقتحم عليه بيته. إنسان يزني في بيته لا يجوز لي ولك أن نقتحم ذلك البيت ثم نأتي ونهتك ستاره. أما إذا أعلنت فلا. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه يا من يريد وما ويا من ينكر على الصلحاء الذين ينكرون المنكر علنا. كثرة الخبث تؤذي بالعذاب الإلهي العام والهلاك الشامل، وهذا الذي ورد في حديث زينب رضي الله عنها، والذي نقل عن جماعة من الصحابة، مما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وقد قص الله عز وجل قبل ذلك خبر بني إسرائيل حين نهاهم أن يعدوا في السبت، ولنا في تلك القصة عبرة: إذ قالت وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة، هؤلاء أهل الصلاح الواقف على حدود الله، قال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون، يتوبون، يرجعون، يكفون عن معصيتهم. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا، انظر ماذا قال الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء أهل المنكر، وأما أهل الصلاح فقد أذن الله بأن لا يمر عليهم العذاب فأنجاهم الله، أنجى الله الذين ينهون عن السوء فقط، أما البقية عذبهم كلهم. هذه سنة الله يا عباد الله، في كل أمة يحق عليها العذاب. إن لم يكن في الأمة من ينهى عن السوء والفساد فلا نجاة لأحد منهم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية هؤلاء الذين يقفون على حدود الله يحذرون الناس عن محارم الله، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وفي حديث جرير: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. إن وجود المصلحين في الأمة صمام أمان وسبب نجاتها من الإهلاك العام، فإن فقد هذا الصنف من الناس فاللهم اقبضنا إليك غير مفرطين. إن فقد هذا الصنف فإن الأمة وإن كان فيها صاحب الصلاح يحل عليهم العذاب كلهم صالحهم ومفسدهم، لأن الفئة الصالحة سكتت جاملت داهنت عن إنكار الخبث وعطلت شعيرة الأمر بالمعروف فاستحقت أن تشملها العقوبة. في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أخي ما لك وما للناس؟ ما دام أن الله أصلحك احمد الله. هذه مقالة كثير من الناس. ماذا قال أبو بكر؟ قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والظالم هنا المرتكب لأي نوع من أنواع الظلم. فالمشرك ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. والعاصي أيا كان معصيته فهو ظالم لنفسه ولغيره، سواء كان سارقا أو غاشا أو منتهكا للأعراض أو ممتزا لأراضي الناس. في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم إنه تهديد يهز القلوب الحية ويدفع أصحابها إلى أن يكونوا من أولي البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض، لتكون سفينة المجتمع محمية محصنة قوية لا تهزها أي ريح من كثير من رياح التغيير ورياح الشهوات والشبهات. الكلام في هذا يطول، ولكني أحببت أن أدلي بهذا الكلام في زمن أيها الأحبة أصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروف، وتكلم فيه الرويبضة وضيعت فيه الأمانة وأوسد الأمر إلى غير أهله. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخشون فيك لومة لائم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقول قائلهم كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. صلوا وسلموا على من أمرني الله وإياكم بالصلاة والسلام عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب المصطفى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم، اللهم اجعلنا من الذين لم يغيروا بعده يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن يرزق شفاعته يوم العرض الأكبر عليك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالروافض واليهود والنصارى الظالمين المعتدين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وصنيع أمرك وبأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة هلاكا لطاغية الشام بشار ومن معه يا رب العالمين. اللهم عليك به وبكل طاغية عنيد، اللهم عليك به وبكل طاغية عنيد. اللهم أرنا فيهم وفي حلفائهم وفي من أيدهم وساعدهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم في بلاد الشام وكلهم في بورما وكلهم في العراق وكلهم في أفغانستان وكلهم في كل مكان تنتهك فيه حقوق الإنسان المسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مظلومين فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومين فانتصر لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جرحى فضمد جراحاتهم. اللهم انصرهم يا حي يا قيوم، اللهم أمدهم بالسلاح والمال والعتاد، احفظ المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين وقادة الجهاد في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ووحد صفوفهم واجعلهم شوكة في أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أمنهم في تونس بأمانك وفي مصر وفي اليمن وفي كل بلاد يا حي يا قيوم يرفع فيها لا إله إلا الله ويشهد فيها للنبي بالشهادة يا رب العالمين ويتبع فيها لنبيك صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا، اللهم أعز أهلها ومن يحبها في كل بقاع يا ذا الجلال والإكرام للمسلمين والإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فعليك به إنك على كل شيء قدير. ربنا نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تصلح ولي أمر هذه البلاد، اللهم اصلح ولي أمر هذه البلاد، اللهم اجعله للخيرات فاعلا وباذلا وللمنكرات منتهيا. اللهم يا حي يا قيوم قرب إليه كل بطانة صالحة مصلحة وبغض في قلبه كل بطانة فاسدة مفسدة. اللهم اجعله يغدق على شعبه مما أفاء الله عليه من هذا الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله رحمة لشعبه ولرعيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف الراعي والرعية على الحق يا رب على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد شتات فرقتنا بعد جمعتنا ففرق جمعه وشتت شمله واجعل أمره في سفال. اللهم أدم علينا الأمن والأمان في هذه البلاد المباركة. اللهم من أراد نزع أمننا وأماننا اللهم انزع عافيته منه، اللهم اهتك ستره بين الملأ يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إلهنا اغفر لنا في هذه الساعة المباركة صغيرنا وكبيرنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفي منا من أصابه الضر والضراء والبأساء يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، فرج همومهم ونفس كروبهم واخذ ديونهم اللهم أسعدهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لنياتنا وذرياتنا، أصلح نساءنا، بارك لنا في أعمالنا وأموالنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. إلهنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، واغننا اللهم عن من أغنيته عنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وتحول عافيتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا نسألك وأنت الله بيدك مفاتيح الأمور، يا عالم الغيب والشهادة، يا من خزائنه ملأى لا تنفد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الكريم ونحن البخلاء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء. اللهم أغث العباد والبلاد وانشر رحمتك علينا يا رب العالمين. اللهم ارحم منا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع. هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.